بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة السادسة من الباب الأول في كتاب الصيام من الفقه الميسر. قالوا المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه، أي بماذا يثبت دخول شهر رمضان وبماذا يثبت كذلك انقضاء شهر رمضان. قالوا يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخبرت النبي برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. قالوا: فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين: رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي، هكذا جاء في رواية، وفي رواية أخرى غمي، وفي رواية ثالثة فإن غم، والمعنى غطي وخفي ولم يظهر كما في الحاشية. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. إذن يثبت دخول شهر رمضان بأمور، أو قل بأمرين: الأمر الأول برؤية الهلال، أي برؤية هلال شهر رمضان، والأمر الثاني بإكمال شهر شعبان 30 يوما. فإذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما لعدم رؤية الهلال، فبعد ذلك يجب على أهل الإسلام الصيام. بقي مسألة رؤية الهلال، بماذا يثبت رؤية الهلال؟ الصحيح كما ذكر هاهنا عندنا أن الهلال ورؤية الهلال يثبت بشهادة عدل واحد من أهل الإسلام، بمعنى أن إنسانا من أهل الإسلام ممن قد عرف بالعدالة إذا رأى الهلال وشهد على ذلك فإنه يدخل به شهر رمضان. ولكن ينبغي أن يتحرى في ذلك وينظر إلى جانب العدالة أهل الخبرة ممن عندهم معرفة بمسألة الأهلة ونحوها، أي ممن قد عرفوا بالرؤية الصحيحة للهلال، لأن بعض الناس قد يتخيل له أنه رأى الهلال وهو لم يرى الهلال حقيقة. ومن اللطائف ذكر في ترجمة إياس أو قرة بن إياس رحمه الله تعالى، الظاهر في ترجمة إياس، أنه جاء رجل فشهد عنده شيخ كبير، شهد عنده بأنه رأى الهلال، قال قد رأيته؟ قال نعم. قال أين رأيته؟ قال هو أمامك، وجعل ينظر وينظر الجميع ولا يرون شيئا، يقولون له أين؟ يقول هو أمامكم ألا ترونه؟ يقولون لا. فنظر إليه إياس فوجد أنه قد وقع على عينه شعر بيضاء من حاجبه، وقع على عينه شعر بيضاء على حاجبه، فظنه أنه الهلال، فكان يقول للناس هذا الهلال أمامكم، والناس يقولون أين الهلال. فإذا الحكم الشرعي في ثبوت رؤية الهلال أن يكون برؤية مسلم عدل، قلنا، ويضاف إلى ذلك بأن يكون من أهل الخبرة والتحري، حتى لا يقع أهل الإسلام في الخطأ بسبب هذه الرؤية الخاطئة، بسبب هذه الرؤية الخاطئة. والدليل على أنه يثبت برؤية الواحد العدل ما جاء في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس وأمر الناس بصيام شهر رمضان، فهذا فيه دلالة على اعتبار رؤية العدل ممن كان ذا معرفة بالأهلة، أي برؤيتها الأمر الثاني كما ذكر أن تكمل عدة شعبان، وهذا في حالة عدم الرؤية، إما لعدم رؤية الهلال لكون مع كون الجو صحو، أو مع وجود الغمام، بمعنى أنه إذا وجد غمام أو غبار كثيف بحيث أن الرؤية تكون بعيدة وممتنعة، فها هنا تكمل عدة شعبان 30، وبعد ذلك يصومون، ويتمون ما عليهم من الصيام. فإن ظهر بعد ذلك أنهم أفطروا في يوم قد دخل فيه شهر رمضان، لكن أفطروا بسبب الغيم أو الغبار الشديد، فماذا يصنعون؟ ذهب جماعة من أهل العلم لأنهم يقضوا مكانا يومه، يقضوا يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطروا فيه خطأ، والرؤية كما ذكر هي المعتبرة لما تقدم ذكره، فإن لم يكن فتكملة العدة. بقي بماذا يثبت كذلك خروج شهر رمضان؟ يثبت خروج شهر رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم بشهادة رجلين، لأن الأصل في الشهادة، الأصل في الشهادة وأقل الشهادة أنها تكون من اثنين، وإنما استثني الرؤية والشهادة في دخول شهر رمضان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وما جاء كذلك في معناه، فاستثني هذا الحكم في دخول شهر رمضان، وبقي الحكم على ما هو عليه في خروج شهر رمضان، بمعنى أن شهر رمضان يخرج إما برؤية عدلين للهلال، أي يرون هلال شوال. مثلا صام الناس أهل الإسلام 29 يوما، في الليلة التي هي ليلة الشك هل هي 30 من رمضان أو 1 من شوال، رأى عدلان الهلال. فها هنا تكون هذه الرؤية دلالة على خروج شهر رمضان، وبه يفطر أهل الإسلام ويدخل شهر شوال. فإن غمي عليهم، أي لم يرى إنسان عدل الهلال، فماذا يصنعون؟ ها هنا كذلك يكمل العدة، أي يكمل عدة رمضان 30 يوما، يكمل عدة رمضان 30 يوما. إذن الرؤية كذلك في خروج هلال رمضان تكون بأمرين: الأمر الأول برؤية عدلين للهلال، والأمر الثاني تكون بإكمال عدة رمضان 30 يوما في حال عدم رؤية الهلال، أي هلال شهر شوال. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. المسألة السابعة، قال: وقت النية في الصوم وحكمها. وقت النية في الصوم وحكمها، قالوا: يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث كما ذكر في التخريج رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والشاهد منه أنه يجب تبييت النية للصوم من الليل ولو قبل الفجر بيسير. وكما مر معنا وأن أشرنا أنه أن النية محلها القلب، فيكفي من الإنسان أن يقصد الصيام وأن يعزم على صيام ما أراد صيامه، إما شهر رمضان وإما ما أراد صيامه من الصيام الواجب كصيام النذر والكفارات ونحوها، فيكفي أن ينوي ويعزم على الصوم من الليل. ومعنى هذا أن من لم يبيت الصوم، أن من لم يبيت النية في الصوم من الليل، أن من لم يبيت النية في الصوم من الليل بأن صيامه ذلك لا يصح، لأنه فقد ركنا من أركان الصيام. وقد جاء في الحديث المذكور: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا صيام صحيح له. إذن لا بد من تبييت النية في الصوم من الليل. بقي ها هنا مسألة، وهي: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في منتصف النهار، لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في منتصف النهار، فماذا يصنع؟ هل يفطر أم يمسك ويكمل صيام ذلك اليوم، أم أنه يعتبر بصيام ذلك اليوم؟ أقوال في المسألة لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأنه يفطر، يكون مفطرا، لأنه لم يبيت النية لصيام من الليل. ومنهم من قال بل يمسك ويتم الصوم، ولكن ذلك الصوم في ذلك اليوم غير معتبر، فيجب عليه قضاء يوم آخر مكان ذلك اليوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يتم ذلك الصيام ويكون صوما معتبرا ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وهذا هو الأقرب لما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في نهار يوم عاشوراء بأن يصوموا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن من كان صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا أو كان مفطرا فليمسك وليصم، فليمسك وليصم، أي يصم ذلك اليوم، أي يوم عاشوراء. وكان يوم عاشوراء في أول أمر الإسلام صيامه واجب قبل فرض صيام شهر رمضان، ففيه دلالة على هذا المعنى، فيه دلالة على هذا المعنى، على أن من لم يكن يعلم بدخول شهر رمضان ثم علم في منتصف النهار بأنه ينوي من ذلك الوقت ويصوم ويتم صومه. لكن لا شك ولا ريب أن الإنسان إن احتاط فأمسك ذلك اليوم وصام، ثم بعد ذلك أتى بصيام أو قضى ذلك اليوم الذي أفطر نصفه أو أكثره أو أقله احتياطا وإبراء لذمته لكان أولى، لأن حديث سلمة بن الأكوع وإن كان ظاهرا إلا أنه يعتريه احتمال النسخ، يعتريه احتمال النسخ، لأنه كان في أول الأمر. فلأجل هذا المعنى قلنا بأن الأحوط بأن يصوم يوما مكان ذلك اليوم مع صيام ذلك اليوم عند العلم، عند العلم. يعني نتصور الآن رجل، كما تعرفون نحن دخل علينا رمضان متى في هذه السنة؟ يعني بعد 29 شعبان. فلو أن إنسان نام تلك الليلة ما علم، بكر الصبح أكل وشرب فذهب إلى السوق فرأى الناس على هيئة غريبة، سأل قالوا دخل شهر رمضان الناس صيام، فماذا يصنع هذا الرجل؟ يمسك ويصوم ذلك اليوم وينوي الصيام من ذلك الوقت. فإذا صام رمضان وانقضى رمضان قلنا الأحوط أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم في شوال، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه، فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه في صيام لم يجزئه إلا في صيام التطوع، أي في صيام الفرض لا يجزئه. قالوا فيجوز بنية من النهار، أي إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم، والحديث كما ذكر رواه مسلم. قالوا أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل. والصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة النافلة كذلك في الصيام أن حكمها كحكم الفرض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من من ألفاظ العموم، والأصل في العموم أن يبقى على عمومه إلا أن يدل دليل على استثناء أو على تخصيص فيرجع إليه، والأمر هاهنا ليس فيه شيء من ذلك. وأما ما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم من طعام، قالت لا، فقال إني أصبحت اليوم صائما، فهذا حديث يعتريه الاحتمال، حديث يعتريه الاحتمال. لذا قال من قال من أهل العلم بأن هذا فيه دلالة في قوله فإني أصبحت فإني إذن صائم، قالوا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، لكن سأل عن طعام إن وجد فطر أو أفطر، فلما لم يجد الطعام قال إني إذن صائم، أي أخبرها عن حاله، أخبرها عن حاله، لا أنه أنشأ الصيام في ذلك الوقت، ولكن أخبرها عن حاله، ففرق بين هذا وذا. إذن الحديث محتمل، نقول محتمل أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم أنه أنشأ النية في ذلك الوقت، واحتمال آخر أنه أخبرها عن حاله بأنه صائم. والقاعدة في مثل هذا أن الدليل إذا اعتراه الاحتمال، وننتبه لهذه القاعدة، ليس كل احتمال، يعني يقولون الدليل إذا اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال، سقط الاستدلال به. هذه القاعدة كما يقول العلماء مقيدة، مقيدة بالاحتمال المعتبر القوي، أما مجرد احتمال ضعيف ضئيل فهذا لا يلتفت إليه ولا تسقط به الدلالة من ذلك الدليل. إذن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها محتمل مجمل، وفي مثل هذه الحال نرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. إذن المعتبر في الصيام سواء كان صيام النفل أو كان صيام الفرض أن يبيت النية من الليل، أن يبيت النية من الليل، ولا سيما وإن قررنا ومضى معنا أن النية ركن في الصيام، ركن في الصيام، وإذا كانت ركنا في الصيام فإذن لابد أن تكون داخلة في ماهية الصيام من أول وقته، من أول وقته، لأن الصيام كما مر معنا إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع بالنية، بنية الصوم في زمن مخصوص، في زمن مخصوص. إذن لابد من وجود هذه النية من أول الصيام إلى الإفطار، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وتكفي نية، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم، يعني في شهر رمضان، أو لأن شهر رمضان كالشيء الواحد، لأن أهل الإسلام إذا دخل رمضان عزموا على صيامه أجمع. فهل يشترط من المسلم أن يجدد النية في كل ليلة؟ الجواب أن من تصور حقيقة النية ومعنى النية علم أن هذا الأمر كما يقال واقع، لأن النية محلها ماذا؟ القلب. والمسلم بمجرد دخول شهر رمضان يعزم على الصيام، فما تمضي ليلة وتدخل أخرى إلا وهو ماذا؟ يعزم على الصيام. فإذا كان الأمر كذلك فكما يقال إن حقيقة النية موجودة عند كل ليلة، حقيقة النية موجودة عند كل ليلة، لكن لعل العلماء الذين ذكروا هذا المعنى أرادوا معنى زائدا، أرادوا معنى زائدا وهو استحضار معنى النية، وإلا النية موجودة لصيام كل يوم من شهر رمضان، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا: الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، وهذه المسألة قد مضت معنا قريبا، وهي: ما هو المرض المعتبر الذي يشرع معه الفطر ويجوز الإنسان أن يفطر بسببه في شهر رمضان؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعتبر في المرض المرض الشاق، والمرض الذي إذا صام الإنسان معه تضرر إما في الحال وإما في المآل، فعلقوا الحكم في المرض بالضرر وحصول المشقة العظيمة الكبرى. قالوا: فإن لم يكن ذا ولا ذا فلا بأس بالصيام، أو يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، بمعنى أنه إذا كان به مرض ولكنه من الأمراض التي لا يتسبب الصيام بازديادها ولا يتسبب بالإضرار بذلك الصائم إما في الحال وإما في المآل، قالوا: فيجب عليه الصوم وإن كان مريضا، وإن كان مريضا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم، وهو قول بعض السلف كابن سيرين وغيره من السلف، إلى أن المعتبر في ذلك هو الصوم، أو المعتبر في ذلك هو المرض في الصوم، بمعنى أنه إذا كل مرض يصدق أن يطلق عليه بأنه مرض فإنه يكون مرضا معتبرا في الإفطار من الصيام. وهذا القول جنح إليه الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك ذهب إليه الظاهرية وطوائف أخرى من أهل العلم، وهو من حيث المعنى والنظر أقرب، من حيث المعنى والنظر أقرب، وقول العلماء أحوط، وقول جماهير العلماء أحوط، بمعنى أن الإنسان إن كان به مرض يسير يستطيع معه الصوم فينبغي له أن يصوم احتياطا وخروجا من الخلاف، فإن شق عليه الصوم فله أن يفطر، فله أن يفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن المرض من حيثه كما ذكر أن المرض الذي الكلام عليها هنا المرض الذي يرجى برؤه، أي المرض العارض، المرض العارض كالحمى ونحوها. أما المزمن فهو كما مر معنا قريبا على قسمين: مزمن لا يستطاع معه الصيام بحال، فهذا ينتقل إلى الفدية، وإزمان لكن يستطيع معه الصوم فمثل هذا يصوم، فمثل هذا يصوم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، أي الإنسان الكبير لكنه عاقل، قالوا: فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بأن العاجز عن الصيام بسبب كبر السن أو المرض المزمن أنه ينتقل إلى الفدية، أنه ينتقل إلى الفدية. وهذه كما ترون فتوى وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا المعنى والفتوى بهذا المعنى كذلك عن ابن عمر وعن عائشة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعلم لهم مخالف. قالوا: فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، وهذا على تقدير بعض العلماء. وتقدير بعض العلماء يعني وتقدير بعض العلماء أنه بمقدار 3 كيلو، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، ويقولون وهذا هو الأحوط، هذا المقدار هو الأحوط. فعلى هذا يكون على فتوى اللجنة الدائمة يكون كيلو ونصف، على فتوى اللجنة الدائمة يكون كيلو ونصف، إما من بر إما من رز وإما من تمر أو ما شابه ذلك من طعام البلد. قالوا: فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و125 جراما تقريبا، أي يكونه يوميا بدلا من الصيام إخراج أو إطعام هذا النوع من الطعام. وهذا المقدار على قول جماهير أهل العلم، أي التقدير بهذا المقدار. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وطائفة من المحققين من العلماء إلى أن العبرة بالإطعام هو إطعام مسكينا كإطعام كفارة اليمين، إطعام مسكينا كإطعام كفارة اليمين، أي يطعمه من أوسط ما يطعم أهله. والأمر في هذا واسع، إن فعل إنسان هذا فحسن، وإن فعل الآخر فحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك الله. طيب نكمل. قال: هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه كذلك، يعني المريض كما مر معنا أنه من أصحاب الأعذار له أن يفطر، لكن إن صام وهو مريض هل يصح منه ذلك الصوم أم لا؟ قلنا الصحيح أنه يصح منه ذلك الصوم، لأن الإفطار للمريض رخصة، الإفطار للمريض رخصة له أن يأخذ بها، فإن ما أخذ بها فإن لم يأخذ بها وأخذ بالعزيمة فصام مع وجود مشقة فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.